أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن للشمس وجهين، فوجه يضيء لأهل السماء ووجه يضيء لأهل الأرض، وعلى الوجهين منها كتابة. ثم قال: أتدرون ما تلك الكتابة؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله: الكتابة التي تلي أهل السماء الله نور السماوات والأرض، وأما الكتابة التي تلي أهل الأرض علي نور الأراضين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهى بنا الحديث في الفصل السابع عن ما يرتبط في الصراط وغيرها من أبحاث الشفاعة، الكوثر والشفاعة والصراط. ننتقل إن شاء الله إلى الفصل الثامن في بحث الجنة والنار. عندنا مجموعة من الأبحاث نحاول إن شاء الله أن نشير إليها. في البحث الأول في الحديث عن مسألة ضرورة الاعتقاد بوجود بضرورة الاعتقاد بالجنة والنار الجسمانيتين فضلا عن الروحانيتين أو المعنويتين، هذا البحث الأول. البحث الثاني في ذكر بعض الآراء التي لا تستقيم كما يراها المصنف فيما يرتبط بحقيقة الجنة والنار. البحث الثالث هو الإشارة إلى أن الجنة والنار مخلوقتان، ثم يأتي الحديث عن مسألة ما يرتبط بالنار وما إلى ذلك. إذا اليوم فقط نحاول أن نغطي إن شاء الله ما يرتبط بأبحاث الجنة. البحث الأول كما قلنا هو ما يرتبط بضرورة الاعتقاد والإيمان الجزم والقطع بما يرتبط بالاعتقاد بالجنة والنار، أن هناك جنة وأن هناك نارا. الجنة والنار بلا إشكال ما يستفاد من آيات وروايات، ولا توجد أي مخالفة من جهة الأبحاث العقلية، هو الاعتقاد الجزمي مسألة وجود النار أو وجود الجنة والنار الجسمانيتين العينيتين الخارجيتين. لاحظ، ليس فقط ما هو جنة على مستوى المعنويات أو اللذائذ المعنوية. نعم، في الجنة لذائذ مادية حسية ولذائذ معنوية تتمثل في شدة القرب والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأوليائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، هذا ما لا شك فيه. ومن هنا قيل الجنة الروحانية والجنة الجسمانية. الكلام ما وقع بين بعض الأطراف أو بعض الجهات أن الجنة الروحانية لا شك فيها كما يستفاد من الآيات والروايات والأبحاث العقلية التي ساقها الحكماء على وجود الجنة معنوية أو الجنة الروحانية، كما أشرنا الحديث في ذلك في المعاد الروحاني. قلنا هذا لا إشكال فيه ولا ريب عند جميع الأطراف. نعم، يبقى الكلام في الجنة الجسمانية مما أشرت إليه الآيات والروايات ضرورة الاعتقاد بالجنة الجسمانية، مثل ما سوف نذكر من نعيم الجنة الجسماني. نعم، يبقى الكلام في الجسمانية التي تنسجم مع تلك النشأة، نشأة الآخرة. نعم جسمانية، ولكن بأي مرتبة؟ لأن الجسمانية هم لها مراتب. فهذا البحث، إذن نحن نعتقد مما لا إشكال فيه بالجنتين، الجنة الروحانية والجنة الجسمانية، هذا مما لا شك فيه ولا ريب، واضح. لكن من هنا المصنف عليه الرحمة يقول بأن هذه من الآيات مستفاد ما تكتب الآيات والأخبار المتواترة، مضافا إلى أنه من ضروريات الدين، ومن هنا إنكاره إنكار لضروري من ضروريات الدين. ومع الملازمة، يعني إذا تلزم هذا الإنكار تكذيب الله نستجير بالله، تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم، فهو كفر وخروج عن الدين، واضح. لكن المصنف هذا البحث الأول مما لا شك فيه. البحث الثاني هو ذكره هو أنه ذكر بعض التوجهات التي لا تعتقد بمسألة ماذا؟ لا تعتقد بمسألة المعاد الجسمان، هو حسب ما يرى بأن هذه التصورات التي ذكرت بأنه هذا لا يعتقد بالمعاد الجسماني، واضح. ولكن يبقى الكلام، سوف نشير إلى هذه النقطة. من هنا مقتضى هذا البحث، لأن هذا المقطع مهم، نقرأه ثم نعلق عليه. نقرأ هذا المقطع لذكره المصنف عليه الرحمة ثم نحاول ماذا أن نعلق عليه. واضح؟ هذا حين يأتي الآن. نعم يعني واضح. قال الفصل الثامن الجنة والنار. البحث الأول قال يجب حقيقة الجنة والنار. قال يجب الإيمان بالجنة والنار الجسمانيتين على نحو ما تكاثرت به الآيات المتوافرة والأخبار المتواترة، وذلك من ضروريات الدين لم يخالف فيه أحد من المسلمين، ومن أنكر وجودهما مطلقا كالملاحدة أو أولهما بما يأتي كالفلاسفة أطلق، ولكن سوف يتضح لا يريد الأطلاق حتما بلا أشكال كما سيظهر في المناقشة، حكماء وفلاسفة أتبع أهل البيت على ما هو الحق من في هذه المسألة يأتي إن شاء الله. فلا ريب في كفره، والفلاسفة في هذا الباب على فرقتين. الأولى الإشراقيون القائلون بعالم المثال. إشراقيون لهم أتباع المنهج الإشراقي الذي أسسه في الدائرة الإسلامية السهوردي، شهاب الدين السهوردي، وهو يعني في السير التكاملي تبعا لأفلاطون. إنهم يقولون إن الجنة والنار، يعني طبعا هذا بحث نار، يعني المدارس المعرفية تراجعون فصول معرفية ذكرنا هذه المدارس الخمس، الإشراقيين والمشاة والحكمة المتعالية والعرفان النظري والمدرسة الكلامية وغيرها ذكرناه هناك وأشرنا إلى شيء منها. قال الأولى الإشراقيون القائلون بعالم المثال والظاهر، إنهم يقولون إن الجنة والنار وسائر ما ورد به الشرع من التفاصيل ليست من قبيل الأجسام والجسمانيات ولا من عالم المجردات. هذه حالة وسطية، لا هي من الجسمانية هذه التي تجدها في هذا العالم، ولا هي من المجردات العقلية، لا مادة ولا صورة. لأن في البحث الفلسفي هكذا عندنا العوالم ثلاثة عوالم، العالم المادي الذي هو مادي واضح مح مادة وصورة، وعندنا العالم المثالي الذي فيه صورة المادة أو شكل المادة ولكن لا توجد فيه حقيقة المادة كما ترى إنسانا في عالم هنا، وعندنا العالم المجرد اللي هو لا توجد لا مادة ولا مستلزماتها كتحديدها وما إلى ذلك. على كل حال بحث ما ذكر هناك دليل عقلي على تعدد هذه العوالم، وإن كان هناك خلاف بين الحكماء وبين العرفاء في عدد العوالم ثلاثة خمسة أو ما شاكل ذلك، وإن ذكرنا في فصول معرفية. فعلى هذا الأساس يعتقد هؤلاء حسب ما ينسب إليهم بأنه ماذا؟ بأن عالم الجنة وعالم النار، عالم الجنة حتى عالم النار إنما هو عالم متوسط بين عالم المادة وعالم العقل، كما الآن تجد صورتك في المرأة أو تجد لذائذ ونعيم في عالم النار، تجد أنك أكلت وشربت وذهبت وتنعمت وتمتعت في مناظر هائلة، ومن هذا كله مو في العالم المادي، هذا في عالم المثال. يصورون بهذا المعنى. قال ولا من عالم الجر، بل هو عالم آخر متوسط بينهما كالعالم في الرؤيا في المنام، والصورة في المرآة، والثواب والعقاب كالرؤية الحسنة والرؤية القبيحة. شلون إنسان في عالم المنام واقعان يرى رؤية جميلة يأنس بهذا ثوابه، وهو ترى يرى صور ماذا مزعجة مؤلمة، وهذا عقابه نستجير بالله. وهذا يقول هذا الرأي صحيح أو لا؟ يقول هذا الرأي غير صحيح، هذا خلاف ما عليه ماذا ظواهر الآيات والروايات التي أشارت إلى النعيم الجسماني، مو النعيم المثالي أو النعيم الذي ليسه بمادي أو ما شاكل ذلك. قال وهذا مع استلزامه وإنكار الحشر والنشر الجسمانيين، يقول ماذا؟ تلاعب بالدين ومخالف لصريح القرآن المبين ورد لقول الأنبياء والمرسلين. لا يقال الآن إن أكثر المسلمين قد قالوا بالعالم المثالي في عالم البرزخ، العالم المثالي كما أشرنا في باب هذا، لأن نقول لا يقال لأن نقول بين القولين فرق من وجهين. صحيح أن ثبت العالم المثالي، إحنا عالم البرزخ عالم مثالي قلنا، لا هو مادي محض له مجرد ما شيء من شأن الدنيا وشيء من شأن الآخرة، ومن هنا هو عالم متوسط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وقد أشرنا لهذا البحث في عالم البرزخ. نحن نقول بذلك ولكن لا نقول بأنه حقيقة الجنة هذه، فرق بين الأمرين. ومن هنا يقول فرق من وجهين. الأول إن قول أكثر المسلمين لا يستلزم إنكار المعاني الجسماني ولا رد الآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة بخلاف هؤلاء. هم صحيح قالوا بالعالم المثالي، ولكن هذا لا يستلزم هذه الإنكارات. الثاني إن عالم المثال الذي قال به المسلمون غير هذا المثال الذي قال به الفلاسفة، فإن المسلمين قالوا إن تلك الأبدان المثالية في العالم البرزخي أجسام لطيفة شفافة كأجسام الملائكة والجن، لها وجود خارجي وتتعلق الروح بذلك الجزء، ولم يؤول ذلك بعالم المنام والرؤية كما فعل هؤلاء. يعني الاعتقاد بأن عالم المثال عالم واقعي له وجود تحققي، مو مرتبط بالمثل كما يظهر من التمثيلات اللي ذكرها، مرتبط بعالم المثال المتصل. يعني مثلا أنت تغمض عينك وتتخيل، هذا خيالك المتصل. بينما الذي نعتقد بهم العالم مثال عالم منفصل، يعني يوجد عالم مثالي الذي يذهب إليه الموتى، أو أنت في عالم الرؤية الحقة والصريعة تجد أن ترتبط بالأرواح والناس الموتى وهذا، لا ترتبط بخيالك. إنما هم حقيقة موجودين. نعم كل ما هنالك لهم وجود ألطف من عالم المادة، ولهم مميزات تختلف عن مميزات عالم المادة. قال بحث أشرنا إليه في بحث عالم البرزخ. واضح هذا إذن من كلامه ما ينسب إلى الإشراقيين. واضح الآن، فقط أنا في توضيح العبارة الآن يعني الملاحظة تأتي. قال الثانية المشاؤون وهم الأكثر فجعلوا الجنة والنار والثواب والعقاب من قبيل اللذات والآلام العقلية. ما ينسب إلى المشائين أتباع أرسطو في الدائرة الإسلامية، أسس لهم وطور مثل هذه الأبحاث الفلسفية الشيخ الرئيس بن سينا، سار على نأسي خواجة ناصر الدين الطوسي وغيرهم جملة من الأعلام الكبار. لاحظ المشاء، الفكر المشاء الذي يعتقد في عالم الثبوت وعالم الإثبات بالمنهج العقل المحض، مقدمات عقلية والنتائج هكذا، وبحث أشرنا إليه كما قلت في فصول معرفية. يقول المشاؤون وهم الأكثر فجعلوا الجنة والنار والثواب والعقاب من قبيل اللذات والآلام العقلية. الحديث هنا عن الجنة العقلية أو الجنة الروحانية. قالوا النعيم، النعيم العقلي، هذه النفس البشرية إذا أشبعت بالعلوم والمعارف تلتذ بلذاذ لا يلتذ بها، يعني لا تقاس باللذائذ الحسية. فكان الحكماء الشيعة يصرون على هذا المعنى أن اللذاذ لذاذ ماذا؟ عقلية. ولكن هذا يأتي إن شاء الله، هل ينفي اللذاذ الحسية أو لا؟ بحث يأتي. قال المشاؤون وهم الأكثر فجعلوا الجنة والنار والثواب والعقاب من قبيل اللذات والآلام العقلية، وذلك أن النفوس البشرية سواء كانت أزلية أو جعلت أزلية كما هو رأي أفلاطون، على كل هذا بحث مرة بحث في محله، أو لا كما هو رأي أرسطو حدثت مثلا، فهي أبدية عندهم لا تفنى بخراب البدن بل تبقى ملتذة بكمالاتها مبتهجة. يعني هي قبل نزول الأرواح إلى عالم المادة مبتهجة باللذائذ العقلية والمعرفية. نعم جاءت إلى هذا الدنيا ارتبطت بهذا البدن الكثيف، بعد السير في هذه النشأة وانقطعت علقتها بالبدن رجعت إلى ماذا؟ إلى أول بدايتها، فتلتذ بتلك العلوم وما اكتسبته في هذه الدنيا في تلك العالم، لذائذ عقلية لاحظ، لا لذائذ حسية. قال وبالتالي يقول وذلك سعادتها وثوابها وجنانها على اختلاف المراتب وبتفاوت الأحوال كل بحسبه، ومتألمة بفقد الكمالات وفساد الاعتقادات، وذلك شقاوتها وعقابها ونيرانها على ما لها من اختلاف التفاصيل. وإنما لم تتنبه لذلك في هذا العالم، لماذا هي ما تعيش لذاذ الآن عقلية في هذا العالم؟ يقول لاستغراقها في تدبير البدن وانغماسها في قدرات عالم الطبيعة، وبالجملة لما بها من العلائق والعوائق الزائلة بمفارقة البدن، فما ورد في لسان الشرع من تفاصيل الثواب والعقاب وما يتعلق بذلك من السمعيات فهي مجازات. هذا على كل حال الآن هذا رأيهم، بحث آخر إنهما الآن ما ذكروه من نعيم حسي هذا كله على نحو المجاز والكناية، وإلا المقصود به ما هي اللذائذ الحسية. مثل الآن أنت لما تريد تقرب لابنك الطفل الصغير لذة العلم والمطلوب أو ذات العلم عشان يتكامل هذا الطفل. فأنت عشان تشجع تقول له العلم كالشوكولات كالوجبة الفلانية كاللعبة الفلانية، فيقول هكذا بعض التوجهات أنه الله ذكر اللذاذ الحسي من باب أنه يقرب لك أنه هذا باب التقريب، ولا مو الحقيقة هذه الحقيقة، لا اللذاذ العقلية. فما ورد في لسان الشرع من تفاصيل الثواب والعقاب وما يتعلق بذلك من السمعيات فهي مجازات وعبارات عن تفاصيل أحوالها في السعادة والشقاء واختلاف أحوالها في اللذات والآلام والتدرج مما لها من دركات الشقاوة إلى درجات السعادة. فإن الشقاوة السرمدية إنما هي بالجهل المركب، يعني يجهل أنه يجهل الراسخ، تعبير سليم علي رحمه، أصعب داء أعيى الأنبياء والأولياء والمصلحين في العالم هو الجهل المركب، الجهل البسيط يدرك أنه جاهل فيبحث عنه، أما يجهل أنه يجهل هذه طامة كبرى. إنما هي بالجهل المركب الراسخ والشرارة المضادة للملكة الفاضلة، لا الجهل البسيط والأخلاق الخالية عن غايتي الفضل والشرار، ما أدري وجه مقصودا. فإن شقاوتها منقطعة بل ربما لا تقتضي الشقاوة أصلا، اللي عنده جهل بسيط أو أمور طارئة يتخلص منها هذا الإنسان بنتيجة تصفية معينة، ولكن المشكلة لو رسخت وصارت ملكات أو ما إلى ذلك تمنعه من اللذائذ العقلية، تلك الملكات الراسخة والشقاوة تمنعه من اللذائذ. هذا تمام كلام من؟ ما ينسب إلى المشاء. الآن ينقل كلاما للعلامة المجلسي، يقول قال العلامة المجلسي رحمه الله ونعم ما قال: لا يخفى على أن من راجع كلامهم وتتبع أصولهم أن جلها لا يطابق ما ورد في شرائع الأنبياء، وإنما ينطقون ببعض أصول الشرع وضروريات الملل على ألسنتهم في كل زمان حذرا من القتل والتكفير من مؤمني أهل زمانهم، فهم يؤمنون بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون. ولعمري أن من قال بأن الوحي، الآن هذه يذكر مسائل جزء بعض المسائل، الآن تام ما تام بحث في محله، الآن ما يتصوره العلماء الجسي خلاف ما يريدون بحث آخر، على كل حال هذا بحث في محله يحتاج إلى هيئة دفاع عن هؤلاء ومحلفين وما إلى ذلك، عرف؟ فالآن على كل حال التحقيقات جارية في هذه الأبحاث، لأنه هل فعلا هؤلاء الحكماء يقولون أو لا، المقصود بعض الحكماء يأتي. بس نقرأ العبارة، قال: ولعمري أن من قال بأن الواحد لا يصر عنه إلا الواحد، وكل حادث مسبوق بمادة، وما ثبت قدمه امتنع عدمه، وبأن العقول والأفلاك وهيول العناصر قديمة، وأن الأنواع المتوالدة كلها قديمة، وأن لا يجوز إعادة المعلوم، وأن الأفلاك متطابقة ولا تكون العنصرات فوق الأفلاك وأمثال ذلك، كيف يؤمن بما أتت به الشرائع ونطغت به الآيات وتواترت به الرواية؟ يعني يعتقد بأن هذا مخالف ظواهر الرواية. من اختيار الواجب وأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وحدوث العالم وحدوث آدم والحشر الجسماني وكون الجنة في السماء مشتملة على الحور والقصور والأبنية والمساكن والأشجار والأنهار، وأن السماوات تنشق وتطوى والكواكب تنتثر وتتساقط بل تفنى، وأن الملائكة أجسام ملئت منهم السماوات ينزلون ويعرجون، وأن النبي قد عرج إلى السماء، وكذا عيسى عليه السلام وإدريس، وكذا كثير من معجزات الأنبياء والأوصياء من شق القمر وإحياء الأموات ورد الشمس وطلوعها من مغربها وكسوف الشمس في غير زمانه وخسوف القمر في غير أوانه وأمثال ذلك. ومن أنصف ورجع على كلام علم أنهم لا يعاملون أصحاب الشراع إلا كمعاملة المستهزئ بهم، أو من جعل الأنبياء كأرباب الحيل والمعميات الذين لا يأتون بشيء يفهمه الناس بل يلبسون عليهم في مدة بعثتهم ويرمونهم بالضلال المركب ويلبسون لهم الباطل في صورة الحق ويهيلون هداية الخلق على هذه الفرقة الضالة الشاذة، عاذنا الله وسامحين بتسويلاتهم شباب، انتهى كلام ورفع الله مقام. الآن إخواني هذا ما ذكره المصنف عليه الرحمة في هذا، عندنا ملاحظات عامة، ملاحظات عامة وليست تصنيف، مو هو البحث في محله، مو هو البحث هذا محله. أولا تجدر الإشارة إلى أن الحكماء المسلمين خصوصا حكماء أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم لا يقولون بهذا الكلام، سواء كان هو مذاق مشائي إشراقي حكمة متعالية، هو المفترض أنه في دائرة في الدائرة الإسلامية يعتقد بالعقائد الحق. الآن نعم يوجه ما يوجه بحث آخر، قد تكون بحوث نظرية وليست بحوث هي ماذا، بحوث بديهية، كما قلنا نقلناهم كلام عن حتى عن شيخ جعفر كاشف الغطاء عليه الرحمة، أن نفس الاعتقاد بأصل المعاد ضروري، لكن كيفية المعاد أمر نظري وقع خلاف فيه. نعم بلا شك نعتقد ونجزم من خلال أدلة عقلية ونقلية بأن عندنا معاد جسماني، ونحن نعتقد بالمعاد، يعني المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، معاد الروح ومعاد البدن. نعم يبقى هذا البدن كيف ينسجم مع تلك النشا، هذا بحث يرجع نفس هذا البدن المادي أو لا بدن مادي مطور مثلا ينسجم مع تلك النشاط كما مشات إليه وننشئكم فيما لا تعلمون. رواية أنه هذا البدن لا يعرق، بالعكس عراقه المسك، لا توجد له فضلات، لا توجد كذا، لا يثقل من الأكل، عنده قوة 40 رجل، مري 1000 رجل، جردن مردن كذا، بدن ولكنه ينسجم مع تلك النشأة. إذن لا إشكال ولا بالعقيدة الحقة نعتقد بالمعادين الجسماني والروحاني، وكذلك العقيدة الحقة نعتقد بالجنتين، الجنة الجسمانية والجنة الروحانية. فلذلك لما ترجع لكلام الله ستر عليه الرحمة أو حتى الشيخ محقق نصر الدين الطوسي أو جملة من الأعلام الكبار حكماء قديم وحديث يجزمون بهذه الحقائق حتى من المعاصرين. إذن ليس كل الحكم، نعم في متفلسفين يخطئون يشتبهون، هذا موجود، وهذا موجود في كل العلوم، كما معنى أصوليين حقيقيين معنى متأصلين مثلا يعني ليسوا مثلا على دراية بعلم الأصول وبأصوله، يوهم نفسه أنه عالم أصول لكنه لا يفقه شيء في، أو متفقه تعبير فقيه بالحمل الأول مو بالحمل الشائع، يعتقد أن فقيه لكن ليس بفقيه حسب الموازين. نفس هذا في كل العلوم موجود مثل هذه. إذن بلا إشكال رب الحكماء المتألهين عندنا وخصوصا في أتباع السنة المعتقد أنهم يعتبرون هذه العقائد الحقة. نفسه سيد سيد عبد الله شفاعي عليه الرحمة ينقل كلام كما تعلمون جملة من المحققين الحكماء كالمحقق الطوسي كملا صدر في بعض عبائره وما شاء، نفس العلماء جس عليه الرحمة كلام العلماء جس لا يقصد هو الكل، هو يقصد مثل هؤلاء المتفلسفين أو الملاحدة، أن فلسفة أعم قد يكون ملحد وقد يكون ماذا متألف. لاحظ وأنه ينقل عبارات جملة الأعلام راجع البحار جملة من تحقيقات ينقلها عن ملا صدرة، وجملة من ينقل عن الخواجة نصر الدين الطوسي، وجملة من الأعلام والحكماء وما إلى ذلك. إذن ينبقي الالتفات إلى هذه النقطة. إذن هذا أولا. ثانيا نجد حتى الشيخ الرئيس بن سينا عندما تحدث عن إثبات المعاد الروحاني هو قال أنا أقمت الدليل على وجود المعاد الروحاني الدليل العقلي، بينما الدليل العقلي على المعاد الجسماني ما استطعت، ولكنني أؤمن لكونه أخبر به الصادق الأمين النبي محمد صلى الله عليه وآله ويصرح به في كتبه الفلسفية. إذن الحكماء تارة يوجد بحث أنهم يشيدون بالأدلة العقلية وقد يصلون بهذا الدليل وقد لا يصل، ولكن عدم وصوله لا يعني عدم اعتقاده، ماكو ملازمة، لا يعني الإنكار، كما يصرح له يقول أنا ما استطعت أن أقيم دليلا عقليا على المعاد الجسماني لكن عندي أدلة عقلية على المعاد الروحاني. فنفس الشيء حتى النعيم الجسماني والنعيم الروحاني نفس الكلام، لكنه في النعيم الجسماني أو المعاد الجسماني يصدق بكلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رجل متدين بإسلام يعتقد بالقرآن بالنبي، لاحظوا له أبحاث مرتبط حتى بالشفاعة، رسالة في التبرك، رسالة في كذا، رسالة ملا صدر مليء كتبة من هذا الشيء في تفسيره في شرح الأصول الكافي، عرف. إذن هذه المسألة تجر التفات إليها، ولذلك ملا صدر عليه الرحمة أثبت المعادل جسمان من خلال أدلة عقلية في جزء 9 من الأسفار، ذكر مقدمات 11 و 12 مقدمة حسب ما درسنا في بحثه هناك، وأثبت من خلال المعادل جسمان. أتنا السيد الإمام عليه الرحمة له عبارة لطيفة يقول ملا صدر وما أدراك ما ملا صدر، الذي أثبت ما عجز عنه الشيخ الرئيس بن سينا في المعادل جسماني. إذن كلام العلماء من سيد عبد الله شبار ليس هو كلام على مستوى العموم أو على مستوى كذا. نعم يوجد بعض الحكماء بعض الرؤساء عندهم اشتباهات من أخطاء مثل بعض أو خلاف مسألة جزئية حتى بين الحكماء أنفسهم في مسائل جزئية يختلفون، مثل أي مسألة أصولية يقع الخلاف فيها بين علماء الأصول، أو مسألة فقهية يقع فيها الخلاف فيها بين علماء الفقه. إذن النتيجة أن الحكماء المسلمين بما هم مفروض مسلمين بهذا القيد بلا أشكال يسلمون بالعقائد الحقة. واضح؟ نعم التركيز من الحكماء على النذائذ المعنوية لغفلة الناس عنها. عموم الناس الذهنية العادية شو تريد؟ تتصور حتى عباداتها تريد لذائذ ماذا؟ حسية. أنت عم سكك أي عامي لا شو تصلي وتصوم يقول والله جيب أتمتع في الجنة، لا أنا حابس نفسي ومانع نفسي، أبي وين أدخل في الجنة؟ أريد أرتاح وألتذ باللذائذ القصور والحور والأطعمة والأشرطة. هذا حد معرفته. الحكيم كما هو الشارع المقدس والشارع فوق كل الحكماء فوق كل العرفاء، هو يريد أن يوصل الإنسان إلى درجات عالية من المعرفة، لكن عنده ماذا؟ بيانات النص الديني يشمل كل الطبقات، يشمل أدنى الطبقات إلى أعلى المراتب، يشملني أنا أقل واحد اسمه سلمان المحمدي فضلا عن المعصوم. لاحظ؟ إذن لغة الشرع تختلف لغة تربوية هدايتية. نعم تركيز الحكمة على هذا المعنى الناس غفلة أو كذا، والشرع يؤكد ورضوان من الله أكبر. كما هناك لذائذ حسية هناك لذائذ ماذا؟ معنوية. بل كما سنقف الرواد بأن رضا الله عن أهل الجنة ألذ من كل لذائذ الآخرة. رضاي عليكم، رضا الله على الجميع في الجنة من ألذ اللي هو ذي لذة. وإيش لذة حسية ذي؟ لذة معنوية. مثل أنت إنسان الآن إذا تعز أستاذ وعايش فيه 20 سنة 30 سنة ومتبع له في آراء أو كذا، وهذا يقول أنا راضي عنك في نهاية المطاف، هذه من أكبر اللذائذ العلمية اللي يشعر بها التلميذ تجاه ماذا؟ أستاذه. واضح بالتقريب هذا؟ واضح. فإذا عندما يؤكدون مثل الحكمة المشائية أو حتى الحكمة المشائية على اللذائذ المعنوية لا ينكرون اللذائذ الحسية، لأن الناس بطبعهم ماذا؟ منشدون إلى هذه اللذائذ، فيركزون على هذا المعنى المغير. وهذا لا يعني أن الشارع غيبه، لا، الشارع أكد ببيانات عديدة، فهم يؤكدون على ما أكد عليه الشارع من جهة اللذائذ المعنوية. واضحة هذه النقطة؟ هذه مسألة مهمة. فعلى كل حال إذا نريد نقرأ كلام سيد عبد الله شبر أو العلامة المجلسي، وعنده طبعا مخالف المجلس عنده ملاحظات عدة، على كل حال عالم جليل له آراء وما إلى ذلك. إذا نقرأ هذه العبارة بهذا المعنى، وهذا لا يعني أن كل من قال أنا حكيم وأنا فيلسوف يعني لا توجد عنده اشتباهات وأخطاء والعياذ بالله، لكن التفت كما قلت إلى هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ هذا أكثر من كذي لا نستطيع فقط أن نشير، بحثها مفصل فقط من باب عرض هذه الصور. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، نعم فقط أشير إلى أن لملة خضر عليها الرحمة بعض العبائر اللطيفة يعني يؤكد مثل ملا صدر على وجود ماذا؟ على وجود ماذا؟ على وجود الجنة الجسمانية. لاحظ عبارته في تفسير القرآن، عنده تفسير ملا صدر المجلد الثالث صفحة 100، المجلد السادس معذرة صفحة 246. لاحظ العبارة، يقول لا بد لكل أحد أن يعلم أن الجنة والنار الجسمانيتين. نار جنة ونار ماذا؟ جسمانية. هذا من حكمان كبار من الفلاسفة الكبار. واضح؟ يقول لا بد لكل أحد أن يعلم أن الجنة والنار الجسمانيتين غير معلومتي الكون إلا للمكاشفين. تعبير هم والجنة كمان وصلوا إلى مقام أنهم وقعا يروا لذائذ الجنة الحسية. ملا صدر أكد على اللذائذ الحسية والجنة الجسمانية، لكن يقول مو كل واحد يشوف هذه في الدنيا، طبعا الأغلب الكل راح يشوفها اللي من يدخل، لكن الكلام أنه يستطيع في الدنيا يرى الجنة كما رأها رسول الله طبعا حسب مرتبته، وشاف النار كل حسب ماذا؟ حسب مرتبته في شدة خلوصه من عالم المادة. يقول لا بد لكل أحد أن يعلم أن الجنة والنار الجسمانيتين غير معلومتي الكون إلا للمكاشفين الذين اكتحلت عيونهم بنور الله وغلب عليهم ظهور سلطان الآخرة، فصاروا بحيث يكون أبدانهم في الدنيا ساكنة وأرواحهم في الآخرة سائرة. هذا مسمى كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظ صقر عظم الخالق في أعينهم فصقر ما دون ذلك فيهم. من يعيش هذه الحالة الدنيا ما لها قيمة، يعيش وين؟ بظهور سلطان الآخرة عليه. يقول فهم من أهل الاطلاع على حقائق الأمور الأخروية ولا بد للمحجوبين. أمثال اللي حجبت لنا الأمور المادية. يقول ولا بد للمحجوبين ومن لم يقف على أسرارهم ولم يصل بعد إلى مقامهم أن يعتقدوا إيمانا بالغيب أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض موجودة في عالم الغيب، بحيث لا يمكن مشاهدتها بهذه العين وليست أجسام الآخرة من هذه الأجسام، كذا إلى غير ذلك. إذن إشارة إلى هذه النقطة في كلامه. مثلا في بعد مقطع يعني أوضح نفس التفسير المجلد السابع صفحة 27 يقول فإن الجنة صدر الدين صدر المتألهين ملا صدر علي رحمه يقول فإن الجنة جنة محسوسة بالحواس الأخروية وجنة معقولة مشاهدة ببصر الباطن العقل، ولكل منهما درجات، هم الجنة الحسية درجة وهم الجنة العقلية ماذا درجة
منفصلتان
عن الآن يأتي إن شاء الله. كما أن العالم عالمان غيب وشهادة. مثلاً تهني عندك عالم مادي وعالم غير، ولكل منهما منازل. فالإنسان السعيد بروحه الذي هو عقل بالفعل جنة معنوية بما يحمله من المعارف والعلوم، ولنفسه الحيوانية جنة صورية بما يحمل من اللذات والشهوات، ويناله من طريق قواها العملية الحسية من أكل وشرب ونكاح وغيره.
صورية يعني شو؟
صورية يعني صورة لها مادة يعني. لا مو هو يعني ما نحمل علينا، قال محسوسة ومعقولة. بعد الآن يبقى الكلام، قلنا الآن تكييف الحس يختلف هناك، يعني بأي قانون نحكم عالم الجنة الحسية؟ بعالم المادة أو بعالم الآخرة؟ لكن تبقى هي ماذا؟ جسمانية. واضح؟ إذن هذا تصريح من ملا صدر وهو من الحكماء الكبار على ضرورة الاعتقاد بالجنة الحسية فضلا عن الجنة المعنية والمعنوية والمعقولة. واضح؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث هو بحث مرتبط بمكان الجنة والنار. من العقائد الحقيقة وموجود في روايات البيت والتأكيد عليها الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقة مو سوف تخلقان. وهذا طبعا مرتبط بمبنى معرفي، وهو مو هو أن الجنة والنار على قتر الدنيا علاقة طولية كما يعبر بعض الصدر، يعني تبتدي من ألف إلى دال تنقطع ثم تبدأ ماذا؟ الجنة ويبدأ النار. مثلا افترض من يوم السبت إلى الجمعة مثلا زمن، هذا مال الدنيا. من السبت الجاي يصير ويه؟ عالم البرزخ أو عالم الآخر، يعني شيء طولي. يقول لا، المبنى الذي يستفاد هم من الروايات من الآيات هو أن الآخرة باطن هذه الدنيا، علاقة الظهور وعلاقة البطون باطن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ ذهب إلى الجنة في الإسراء والمعراج، تقول بعض الروايات إحنا معنا كما ينقل صاحب يحار عليه الرحمة أن النبي 120 مرة عنده إسراء ومعراج. لاحظ من علاقة الجنة نار علاقة ماذا؟ الظاهر والباطن. يعني الباطن باطن يعني أنه نفي للجسمانية ولا للحسية؟ لا 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 لا، كل بحسبه كما أشرنا. فإذا نعتقد نحن صن أتباع رسالة البيت أن الجنة والنار موجودة مو سوف توجد، ولذلك مرفورات كما سنقرأ إن شاء الله الجنة يبنيها الإنسان بأعماله كما سنقرأ بعض الروايات. فلذلك إذن من المعتقدات الحقة هي مسألة وجود الجنة وجود النار. واضح؟ نقرأ شيء من العبارة مع شيء من الرواية. يقول كون الجنة والنار مخلوقتين الآن، وأما كون الجنة والنار مخلوقتين الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين إلا شرذم من المعتزلة كأبي هاشم والقاضي عبد الجبار ومن أحد حذوهم على حسب ما يسند إليهم، فإنهم قالوا سيخلقان في القيامة، والآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة دافعة لقولهم، ولم يذهب إلى هذا القول السخيف من الفرقة المحق أحد. وربما نسب للسيد الرضي عليه الرحمة ذلك وهو بعيد عن جلالة شأنه وعظم قدره. والقرآن صريح في وجودهما حين نزوله، كما قال الله تعالى: أعدت للمتقين. موسى تعد، أعدت، أعدت للذين آمنوا، أعدت للكافر بالنسبة للنار، عندها جنة المأوى في معراج النبي. وأحاديث المعراج المروية من طرق العام والخاصة صريحة في أن النبي رأى الجنة والنار ودخل الجنة. وأكثر المتكلمين والمفسرين على أن جنة آدم التي ذكرها الله في القرآن كانت جنة الخلد. نعم. وروى الكشي في رجال أنه قيل للرضا عليه السلام أن فلانا يزعم أن الجنة لم تخلق، قال: كذب، فأين جنة آدم؟ وعن ابن أنس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أن يونس يقول أن الجنة والنار لم يخلقا، قال: فقال ما له لعنه الله، فأين جنة آدم؟ وفي كتاب صفات الشيعة للصدوق عليه الرحمة في إسناده عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج، والمسألة في القبر، وخلق الجنة والنار، والشفاعة. وبإسناده عن الإمام الرضا عليه السلام قال: من أقر بتوحيد الله وساق الحديث إلى أن قال: وأقر بالرجعة والمتعتين، وآمن بالمعراج، والمسألة في القبر، والحوض، والشفاعة، وخلق الجنة والنار، والصراط، والميزان، والبعث، والنشور، والجزاء، والحساب، فهو مؤمن حقا، وهو من شيعتنا أهل البيت. لاحظ ثم ينقل كلام هو للشيخ الصدوق في الأمالي، وروى القمي في تفسيره كذلك بهذا المعنى كما تقرأ. بعد ذلك يقول: قال الصدوق في العقائد: اعتقادنا في الجنة والنار أنهما ماذا؟ مخلوقتان، وأن النبي قد دخل الجنة ورأى النار حين عرج به، واعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار، وأن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى ترفع له الدنيا كأحسن ما رآها، ويرفع مكانه في الآخرة، ثم يخير فيختار الآخرة، فحينئذ يقبض روحه. وفي العادة أن يقال فلان يجود بنفسه، ولا يجود الإنسان بشيء إلا عن طيبة نفس غير مقهور ولا مجبور ولا مكره. وأما جنة آدم فهي جنة من جنان الدنيا، تطلع الشمس وفيها وتغيب، وليس بجنة الخلد، ولو كانت جنة الخلد ما خرج منها أبدا، انتهى. هذا تمام الكلام في هذا المعنى. إذن لا إشكال ورد، نعتقد بوجود الجنة والنار، خصوصا على مبنى ماذا؟ أن الدنيا، أن الآخرة باطن هذه الدنيا. الآن الحديث الآخر عن مكان الجنة. هنا على كل حال مكان الجنة وقع كلام فيه، يعني ولكن يعني كيف تصويره، ذكر عدة آراء، وذكر يعني أنها فوق السماوات السابع، والنار في الأرض السابعة. نعم، ذكر كذلك كلام لما ينقله العلامة الجزائري سلامة الله جزائري الرحمة، أنه روى عن الرضا عليه السلام، من إمام الرضا عليه السلام، أن الجنة فوق السماوات وسقفها العرش، إلى غير ذلك. شرح المقاصد ينقل على كل قراءة العبارة ذي بعد، يقول: لم يرد نص استعين في مكان الجنة كذا، إلى غير ذلك. هنا أنا كلامي في قاعدة معرفية ذكرها من السيد نفسه، السيد لا السيد عبد الله الشبر رحمه الله في نفس صفحة 496 في مثل هذه المسائل. ماذا يقول؟ أقول: الأولى والأليق، الأولى والأليق الإيمان الإجمالي بذلك، ولا حاجة في الخوض عما سكت الله عنه ونهى عن الخوض فيه، والتفحص عن مكان الجنة والنار. يعني هذا على كل حال مستفاد من ظاهر روايات أو من تحليلات هنا أو هناك، لكن
يا رحنا نشوف.
نعم، نحن لا نستطيع أن نجزم تحت السماء السابعة، فوق أكثر، تحت العرش، فوق العرش، على كل حال. يقول: نعم، وأن الجنة إذا كانت في السماء السابعة كيف ينصب الصراط على جهنم وينتهي للجنة، والتفكر في كيفية سعة الجنة والتعرض لها الاحتمالات والاعتبارات بالظن والتخمين من دون علم ويقين، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، يمكن أن يقال على سبيل الاحتمال لرفع الاستبعاد والمحال مع عدم الاعتماد على أصول كذا الحكماء والفزاء الغير الأصلية، فإن القرآن والسنة قد نطقا بأن الكواكب تنتثر والسماء تطوى كطي السجل والعرش ينزل، فلعل الجنة تنزل مكانها أيضا، ترض فوق تنزل من مكانها، ويكون العرش سقفها، ولعل قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، إشارة إلى ذلك، وقول تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، إشارة إلى بروز النيران عن أمكنتها بحيث ترى، وأن الأرض والحال تستحيل نيرانا كما ذكره القمي وتضاف إليه، إلى غير ذلك. بعد ذلك يذكر كلام للعلامة المجلسي عليه الرحمة، يقول: قال العلامة المجلسي رحمه الله: الذي يظهر لي من الآيات والأخبار هو أن الله تعالى بعد خرق السماوات وطيها ينزل الجنة والعرش قريبا من الأرض. كما قلت استفاد من ظاهر الرواية. فيكون سقف الجنة العرش ولا يبعد أن يكون هذا هو المران غير وزيرة الجنة إلى غير ذلك. واضح؟ إذن في الجملة نقول نؤمن بها إجمالا وجود الجنة وجود النار. أما المكان وين ما هو أنسب هذا بحث يعني لا نستطيع أن نقطع فيه. نعم لجنة المعصوم بنفسه ورواية متواترة في ذلك بحث آخر. واضح؟ هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع والأخير بعد ما معنا الشيء اللي احنا فقط يتكلم هنا عن نعيم الجنة وأوصافها. هناك باحث بلا إشكال تجر الإشارة إليه قبل ذلك. طبعا هو بحث كثير نقل روايات, احنا فقط من باب الإشارة نذكر رواية روايتين والباقي بعدتون طبقون العبارات ولا نقرأ. هذه بحث مفصل يعني. في النتيجة أن القرآن أكد على وجود الجنة وجود النار. البحث المهم الآخر هو أن الجنة مراتب, و صح التعبير الجنة ليست مرتبة واحدة. هناك هم ذكرت الروايات والآيات جنان عدة, جنة الخلد, جنة عدن, الفردوس, كذا 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 إلى غير ذلك. إذن هناك مراتب للجنة الحسية ومراتب للجنة المعنوية اللي من شدة يعني التعبير عن القرب من الله سبحانه وتعالى. نحن هنا فقط كما قلت نذكر شيء من الآيات وشيء من الروايات بشكل سريع. أخواني قال بيان الجنة وأوصافها. بيان بعض أوصاف الجنة يجب اعتقادها ودل عليها الكتاب والسنة. قال الله تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج ماذا مطهرة ورضوان من الله. هذه هم الآية جمعت اللذائذ الحسية واللذة المعنوية القربية ورضوان من الله, بل ورضوان الله أكبر كما تعلمون. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون في أنهار ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي. قال تعالى السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر موضونة متكين عليهم متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين إلى آخرها. لاحظ طبعا عندنا آيات كثيرة روايات تشير إلى هذه الحقيقة. مثلا يذكر ما يستفاد من الآيات إنها الجنة فينبغي أن يعلم أن الجنة دار البقاء ودار السلامة لا موت فيها بإجماع الأمة وأما كذا إلى غير ذلك. وكذا لا هرم في الجنة ولا سقمة ولا مرض ولا آفة ولا زمانة ولا يعني مرض ولا هم ولا غم ولا حاجة ولا فقر, بل هي دار البقاء ودار الغنى ودار السعادة ودار المقامة ودار الكرامة. لا يمس أهلها فيها نصب ولا لغوب, لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وهي دار الطيبين الطاهرين, ليس بين أهلها بغض ولا حسد ولا عداء ولا نزاع ولا جدال, وكل منهم راض بما أعطاه الله تعالى لا يتمنى مرتبة غيره. وقيل أن أهل المراتب العالية يأتون إلى ذوي المراتب الدنيا ولا عكس, اللي في المراتب العالية ينزلون مراتب الدنيا ولكن ليس العكس, لئلا يتنقص عليهم عيشهم. والتعليل لأن الله تعالى قادر أن يرضيهم بمراتبهم. وقد رأينا بعض ذوي المراتب الدنيا لا يتمنوا حال ذوي المراتب العليا, بل هم راضون بصنائعهم وحرفهم مسرورون بها, ولكن قدروا ذلك إلى غير ذلك. ثم يقول بأنه ولكن كذا وينبقي يعني أن أهل الجنة لا يبولون ولا يقوطون وليس فيهم كثافات, بل تستحيل أغذيتهم وشرب عرقا طيبا وأزواج من النساء والحور ليس فيهن حيض ولا استحاضة ولا نفاس ولا بول ولا كذا, وليس بينهم تحاسر وبغضاء وعداء وشحناء كما قال وأزواج ماذا مطهرة. يعني مو شيء على كل حال, لا لا الكذا يعني ما هو مثلا شيء ثقيل, يعني شيء ما على كل حال شيء ينسجم مع تلك النشأة. إن شاء الله تعرفه مستقبلا. نعم وينبقي أن يعلم من آخر بعض الشيء يعني وينبقي أن يعلم أن منازل أكثر أهل الجنة غرف مبنية كما في القرآن إلى غير ذلك. نعم وروى الصروف لغير وأن سندي عن عبد الله بن علي أن لقي بلالا إلى غير ذلك. أذكر رواية الآن مثلا ورووا أن نساء أهل الجنة أخذ بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثله. نحن الراضيات فلا نسخط, ونحن المقيمات فلا نضعن, ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام. فإذا قلنا هذه المقالة أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا, نحن المصليات وما صلينا وما صليتنا, ونحن الصائمات فما صمتنا. يعني المؤمنات أعظم مرتبة عند الله في الجنة حتى من الحور, وذكر الآية فيهن خيرات حسان في الرواية أنهم المؤمنات لهم مواصفات عظيمة جدا.
يعني حور العين الحين الصوف أليس هو مدري في الدنيا الله يخلق لك
كيف؟
الحور العين
نعم
الجنة. هل هم الذين موجودين في الدنيا أم لا؟
لا لا حور العين موجودين خاصين في ومراتب يعني مراتب مراتب نعم رزقك الله. وروى العياشي عن الصادق أنه قال جعلت بذلك أخبرني علم أنت كلهم رأى مؤمنين يدخلان الجنة تزوج أحدهما بالآخر فقال يا أبا محمد إن الله حكم عاد إن كان هو أفضل منها خير هو فنختارها كانت من أزواجه وإن كانت هي خيرا منه خيرها فنختارته كان زوجا لها. قال وقال أبو عبد الله لا تقول أن الجنة واحدة إن الله يقول ومن دونهما جنة ولا تقول درجة واحدة فإن الله يقول درجات بعضها فوق بعض إنما يتفاضل القوم بالأعمال. ومن هنا عندنا نجة جنة العقائد معرفة جنة الأعمال. على كل حال ذكر هذا البحث في محله. هنا مثلا روايات أخرى كذلك مثلا الآن مسألة أنه كما قلت بعد أخواني يعني صفحات عديدة جدا هو ذكر سيد من باب تشويق المؤمنين يعني أبحاث المفصلة. أنا كم دقيقة بعد نختم البحث كم دقيقة نختم هذا البحث نعم. قال وفي تفسير القمي رحمه الله قال سأل نصراني الشام الباقر عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون ولا يتقوط أعطني مثله في الدنيا قال هذا الجنين في بطن أمي يأكل ولا يأكل ما تأكل ولا يتغوط. وفي الصحيح عن جميل عن إمام الصالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما أمسكوا فقلت لهم ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم. ماذا اللي قلنا أنه الإنسان يبني جنته بالطريقة اللي يريدها بمقايسات اللي يريدها. فقالوا حتى تجيئنا النفقة فقلت لهم وما نفقتكم فقالوا قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكنا. وروى الصدوق في الأمال والعياش وغيرهما عن الإمام الصادق عليه السلام عن آباه عن أمير بن عليه السلام قال طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي وليس من مؤمن إلا وفي داره قصن منها ولا تخطر على قلبي شهوة شيء إلا أتاه بعد ذلك به ذلك الغصن ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها ماء عام ما خرج منها ولو طار غراب من أسفلها ما بلغ أعلاه حتى يسقط هرما ألا ففي هذا ارغبوا. نعم نعم كذا روايات كما قلت مثلا هم يذكر رواية ترقيب على الأعمال الصالحة مثلا. وروى عن علي بن رأي في تفسيره بسند كالصحيح عن إمام الصادق عليه السلام قال ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل فإن الله لم يبين ثوابها لعظم خطرها عنده فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم هم روايات لطيفة بأنه هم يعني الإنسان حسب هم مرتبته ارتقاء بالنبي وأهل البيت حسب مرتبته. بعض الروايات تقول أن النبي وأهل البيت كالنجف في السماء الكل يشرف عليه ويراهم يعني كلهم بحسب مرتبته كما تشير بعض الروايات. نعم طبعا ذكر رواية طويلة في مسألة شلون المؤمن يدخل وكيف يعني يوزف لزوجاته كيف يدخلون عليه كيف يدخل عليهم كذا. على كل حال روايات ماذا كثيرة في هذا المعنى. هم بعض الروايات أشارت إلى ماذا ما يكون مكتوب على ماذا على باب الجنة. هذا رواية لطيفة قال قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هم من طرق العامة يعني عن جابر الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله قيل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ألفي عام. هم كذلك إشارة إلى عظمة القرآن فضلا عن عظمة أهل البيت سلام الله عليهم المستقلان لهم تجليات في تلك النشأة مثلا في هذا التفسير تفسير القمي عن موسى جعل سلم قال عليك بالقرآن فإن الله خلق الجنة بيده لبنى من ذهب ولبنى من فضة وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ وجعل درجاته على قدر آيات القرآن فمن قرأ القرآن قال له اقرأ وارقى ومن دخل منهم الجنة لم يكن الجنة أعلى درجة منه ما خلى النبيون والصديقون. إشارة إلى تفقه القرآن والاستفادة من القرآن وتطبيق القرآن. نعم. رواية لطيفة عن السيدة الزهراء سلام الله عليه في صفحة 482 قال وقد ورد في روايات كثيرة منها في تفسير الجاشع عن الإمام الصادق عليه السلام عن آباء عليه السلام أنه قال أنه قد شهد ملاك فاطمة الزهراء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في ألوف من الملائكة وأمر الله طوبة فنثرت عليهم من حللها وسندسها واستبرقها ودرها وزمردها وياقوتها وعطرها فأخذوا منه حتى ما دروا ما يصنعون به ولقد نحل الله طوبة في مهر فاطمة فهي في دار علي بن أبي طالب عليه السلام. رضوان الله وإياكم. نعم. هذه رواية لطيفة مثلا في الكافي عن ما الصارع السنة وقال أو عن النبي صلى الله عليه وقال من قال لا إله إلا الله قرست له شجرة في الجنة من ياقوت حمراء منبتها في مسك أبيض أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج وأطيب ريحا من المسك فيها أمثال كذا إلى غير ذلك. هذه تقريبا هذه مثلا لطيفة خلنا أختبها الروايتين وخلاص. وروي عن النبي يعني عظمة المؤمن عند الله وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من الشهداء من له 12,000 زوجة من الحور العين و4,000 بك و12,000 ثيب تخدم كل زوجة منهن 70,000 خادم غير أن الحور العين يضعف لهن يضع يعني يصير عددهم أكثر يطوف على جماعتهن في كل أسبوع فإذا جاء يوم إحداهن أو ساعتها اجتمعنا إليه صوتنا بأصوات لا أصوات أحلى منها ولا أحسن حتى ما يبقى في الجنة شيء إلا اهتز لحسن أصواتهن يقولن ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا ونحن الراضيات فلا نسقط أبدا. وعنه صلى الله عليه وآله قال الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها ومحرمة على الأمم كلها حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وأوسع من استخصر رزقنا الله وسائر المنين والوصول إليها وإلى اليقين بها بحق اليقين بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام في بيان الجنة إن شاء الله قدا الله يعيننا على النار صلى الله في بيان النار وأوصافها وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.